هلال في ثكنة راميم بصالية صاروخية. وعشرات الشهداء والجرحى في سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا الشمالي قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. باحث وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قضايا الدفاع والأمن في المنطقة، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب بما يخدم استقرار وأمن المنطقة، معتبرين ملف القضاء على هذه العصابات مسؤولية إقليمية ودولية لأن مخاطرها تهدد جميع الشعوب. وكان وزير الدفاع الإيراني وصل يوم أمس إلى سوريا في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد لبحث آخر المستجدات في المنطقة والتنسيق بين طهران ودمشق على المستوى العسكري والدفاعي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لقوات الاحتلال في ثكنة راميم بصلية صاروخية ألحقت بصفوف العدوان خسائر كبيرة. وأعلنت المقاومة في لبنان قصف تجمع لجنود الكيان عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بالصواريخ، لافتة إلى دكيا بقذائف المدفعية تحشدات الاحتلال عند أطراف بلدة شمعة. إلى ذلك أكد حزب الله استخدامه أكثر من 1000 صاروخ في ضرب أهداف عسكرية للكيان وتدمير عشرات الآليات في العمليات المتواصلة خلال الشهر، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 صهيوني وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين منذ بدء العمليات البرية. جدد الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت عبر عدة غارات استهدفت مبان سكنية، وتسببت إحداها بأضرار في إحدى الكنائس في منطقة الحدث في محيط الضاحية. هذا واستهدفت غارة للاحتلال مبنى سكنيا بالقرب من مستشفى سان جورج في الحدث في محيط الضاحية الجنوبية، حيث طال الدمار أيضا كنيسة سيدة النجاة في المنطقة. وأفادت مصادر لبنانية باستهداف غارة صهيونية أخرى مبنى سكنيا من 12 طابقا عند تقاطع كنيسة مار مخايل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تدمر المبنى بالكامل. وفي هذه الأثناء استشهد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف أثر غارة استهدفت مبنى لقيادة حزب الله السوري بالعاصمة اللبنانية بيروت، وكان الشهيد موجودا بالصدفة في المبنى المستهدف. وحول عملية استشهاد القائد في حزب الله محمد عفيف نستمع إلى ما أفاد به الزميل حسين الفوعاني من بيروت.
بالفعل أنا ما زلت متواجدا أمام المبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية همجية وأدت إلى دمار جزء كبير منه، وبالتالي أدت إلى استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف وعدد من الشهداء ومن الجرحى، وما زالت عملية الإنقاذ مستمرة ورفع الأنقاض والركام مستمرة حتى هذه اللحظات، بالإضافة إلى فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية أيضا تقوم بعمليات رفع الأنقاض والركام بحثا عن مفقودين وربما عن ناجين أيضا. الحصيلة هذه اللحظات وكما علمنا هي 7 شهداء وعدد من الجرحى بينهم مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف الذي ارتقى شهيدا سعيدا على طريق القدس ملتحقا بقافلة الشهداء السعداء، وهو نتذكر في آخر خطاب له في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مجمع سيد الشهداء، ونحن كنا نواكب هذا المؤتمر عندما خاطب الأمين العام لحزب الله الشهيد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله خطبه قائلا يا روحي، وبالفعل هو التحق بالأمين العام لحزب الله سيد الشهداء على طريق القدس السيد حسن نصر الله. وبطبيعة الحال هذا اعتداء جديد، عدوان جديد يطال منطقة هي خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت، وبطبيعة الحال هذا ليس الاعتداء الأول الذي يطال هذه المنطقة، كان هناك اعتداء آخر أيضا أن طال أحد المباني السكنية في هذه المنطقة. أود أن أشير أنه بالتزامن أيضا مع هذا الحدث الأبرز الآن هنا في منطقة رأس النبع أيضا هناك تحذيرات أطلقها متحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفخي أذرعي لاستهداف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة حارة حريك أيضا وفي منطقة برج البراجنة. وفي هذه اللحظات يشن السلاح الجوي الإسرائيلي أيضا غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ليرتفع عدد الغارات حتى هذه اللحظات إلى ما يقارب 11 غارة منذ صبيحة هذا اليوم عندما بدأ العدوان الجوي الجديد يستهدف مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات نحو 90 شهيدا ونحو 140 إصابة خلال الساعات الماضية. وأفاد الإعلام الفلسطيني باستهداف الاحتلال منزلا مكونا من 5 طوابق في بيت لاهيا ما تسبب باستشهاد أكثر من 50 شهيدا فضلا عن المفقودين، مشيرة إلى شن الكيان هجوما مماثلا على منزل آخر بنفس المنطقة واستشهاد 15 شخصا آخرين. هذا واستشهد وأصيب عدة أشخاص بهجوم على مخيم البريج وسط القطاع لترتفع حصيلة الضحايا لنحو 43,800 شهيد وأكثر من 103,600 مصاب. تعرضت عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لضربات نفذتها المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافتين عسكريتين بقذيفتي تاندوم شرق مخيم البريج لافتة إلى توجيه مقاتليها ضربة لدبابتين وجرافة لجيش الاحتلال بقذائف الياسين في المنطقة نفسها. وكانت الكتائب قصفت مؤخرا مستوطنة سيدي رود في غلاف غزة برشكة صاروخية فيما قنصت جنديا إسرائيليا في منطقة الخزاندار شمال غرب المدينة. وأخيرا أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد عدد من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبية فلسطين المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أنها تتواصل عمليات العسكر ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. كتاما عناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يبحث في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد قضايا الدفاع والأمن في المنطقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في ثكنة راميم بصالية صاروخية وعشرات الشهداء والجرحى في سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نحن ذا نلتقيكم ونحن محملون بزاد جديد من العبر المستقاة من ذخائر التراث. نرحب بكم أجمل ترحيب، رجينا منكم متابعتنا. أيها الأعزاء، حلقتنا لهذا الأسبوع خصصنا لاستعراض غزليات الشاعر العارف والأديب المتصوف حافظ الشيرازي في الحب الإلهي، ولكن بعد حديث سيدلي به ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان يلقي من خلاله الأضواء على شخصية الشاعر. مرحبا بكم أستاذنا الفاضل، نرجو منك أن تقدم لنا في هذا القسم من الحديث المخصص لحلقة هذا الأسبوع صورة حول شخصية شاعر الحب الإلهي حافظ الشيرازي والمؤثرات التي أسهمت في تكوين شخصيته هذه. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي يسرنا أن نلتقيكم بها.
ونحن أيضا
حياكم الله. بالنسبة إلى الشاعر الشهير المعروف الذي أطبقت شهرته الآفاق حافظ الشيرازي أو شمس الدين، الذي عرف بالخاجة حافظ الشيرازي ولقب بالحافظ لأنه كان حفظ القرآن الكريم، قيل إنه حفظ القرآن الكريم بقراءاته 14، وله ألقاب أخرى منها لسان الغيب وترجمان الأسرار نظرا إلى تخصصه في الشعر الصوفي، وكان أشهر الشعراء في القرن الثامن الهجري. ولد في سنة 720 للهجرة وظل يحتفظ بهذا اللقب حتى يومنا هذا، يعني كونه شاعر الشعراء.
جميل.
بالإضافة طبعا إلى شعراء آخرين.
نعم.
ولد هذا الشاعر كما يدل عليه لقبه الشيرازي في مدينة شيراز وتوفي فيها، وينحدر من أسرة متوسطة الحال، هي يبدو أنها كانت أصفهانية في الأصل، إذ إن أباه بهاء الدين قدم من مدينة أصفهان إلى شيراز، وهناك وفي مدينة شيراز تزوج وأنجبت له زوجته 3 أولاد، وكان حافظ الشيرازي أصغر هؤلاء الأولاد. وعانى حافظ الشيرازي من شظف العيش بعد أن توفي والده، يعني أصابه الضيق في العيش وفي الرزق، فعمل خبازا في بداية أمره. كان يستيقظ في منتصف الليالي ويظل يعمل حتى مطلع الفجر، وبعد ذلك كان يذهب يتوجه إلى المدرسة والتحصيل، وكان ينفق من أجره الزهيد على دراسته. وبعد ذلك ما لبث حافظ بعد دراسته أن أصبح وغدا أستاذا في اللغتين، اللغة العربية واللغة الفارسية. له طيب. الكثير من الأشعار الجميلة واللطيفة
طبعا
باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الفارسية، وضمن أشعاره بعض المعارف الدينية، كما أنه أيضا قال الشعر في يعني في اللغة العربية كما قلنا، وأيضا في اللغة الفارسية، ولكن كان النصيب الأوفر للغة الفارسية طبعا لأنها كانت لغته الأم.
نعم.
جمع حافظ الشيرازي في شعره بين فنين، فن سعدي الشيرازي بحكمته وبنزعته الأخلاقية وبفصاحته والصناعات البديعية التي كان يستعملها، وبين فن مولانا جلال الدين. كما تعلمون مولانا جلال الدين اشتهر أيضا باللون العرفاني من الشعر، واشتهر بالأسلوب القصصي، و ذاع صيته يعني صيت حافظ الشيرازي في جميع أنحاء العالم، يعني أصبح شاعرا عالميا.
نعم.
يعرفه القاصي والداني وأكب على دراسته الكثير من الأدباء والشعراء الكبار في الغرب، مثلا من مثل الشاعر الألماني غوتيه.
نعم.
بالنسبة إلى غزلياته، لا أدري هل بقي لدينا وقت أم لا، أم نوكل
قليل لو سمحت.
بالنسبة إلى شعره، هو حافظ الشيرازي، قبل أن نتحدث عن شعره لابد أن نلقي يعني نظرة خاطفة إلى عصره، العصر الذي كان يعيش فيه حافظ. كان عصرا مضطربا، شهد الكثير من الاضطرابات والفتن، وحكمت السلالات المغولية من أحفاد جنكيز خان البلاد الإسلامية، وأذاقت العباد سوء العذاب في عصر حافظ الشيرازي، فانعكس ذلك بصورة جلية وواضحة على شعره، وكذلك العوز والفقر الذي مر به حافظ أيضا تجلى في شعره، وكما عرف عصره بازدهار الحركات الصوفية والجدل وما إلى ذلك من نزعات وتيارات دينية.
نحن ممتنون لك على هذه المعلومات القيمة التي تفضلت بها وتعرفنا من خلالها على شخصية الشاعر. شكرا لك ونستودعك الله.
حياكم الله وحيا الله مستمعينا.
إن شاء الله. والآن اسمحوا لنا كي نتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال استعراض طائفة من غزليات الشاعر الصوفي حافظ الشيرازي. أحبتنا المستمعين، غزليات حافظ الشيرازي هي شعر الحب الإلهي بامتياز، الشعر الذي يستعير فيه العاشق للوله بمحبوبه الحق رمز الخمرة، للتعبير عن حالة السكر الصوفي التي تعتريه دوما لينسى هموم الدنيا وغمومها، وليوسع ما ضاق من الدنيا برشفة من كأس الخمرة الإلهية المستوعبة للعالم كله، كما يعلن الشيرازي ذلك في طائفة من غزليته ترجمت إلى العربية. ألا يا أيها الساقي، أدر كأسا وناولها، وأغرق مشكلات العيش في الصهبة وأبطلها. إذا ضاقت بك الدنيا بورد الكأس جملها، متى ما تلقى من تهوى دع الدنيا وأهملها. وإن ناءت بك الأوزار للرحمن أوكلها، فؤادك بالهوى مضنى وروحك بالطلا ولها. ويا ربي، ويا ربي على الفقراء سحب العفو أسبلها، ملأت قلوبهم عشقا حيارى في الهوى بلها. مستمعين الأحبة، وهؤلاء السكارى بخمرة الحبيب الأزلي هم الحاملون على مر العصور وكر الدهور لراية ذلك العشق، المبشرون به، المطوفون بين أصقاع العالم، داعين إلى هذا الحب لا في الدنيا وحسب، بل وفي الآخرة أيضا. وهم أجل من أن يسكروا بخمرة هذا العالم المادي، بل هم أرفع من أن تكون ثمالتهم آنية، فهم سكارى منذ الأزل، ومنذ أن أخذ الله العهد منهم في عالم الأرواح هكذا يقرر شاعرنا الشيرازي في الأبيات التالية، فلنستمع معا. دج الدهر وما زلنا على فلك الهوى نسري، ونحمل راية العشاق من عصر إلى عصر، ومن قطب إلى قطب، ومن قطر إلى قطر. دعاة الحب في الدنيا وفي الأخرى وفي الحشر، سكارى سكارى منذ أن كنا بلا كأس ولا خمر. أتتنا نشوة الصهباء قبل القطف والعصر، سرى تأثيرها في الروح مثل النور في الفجر. فجدد نشوة سلفت، فجدد نشوة سلفت، ونفسك لا تحملها. مستمعين الأفاضل، على الدنيا العفا حينما تكون كأس العاشق المتيم بالحب الإلهي مترعة بخمرة الاتصال بالذات الإلهية، ففي هذه الحالة سوف يذهل هذا العاشق عن كل شيء ولا يلقي آذانا صاغية إلى قيل الخلق وقالهم، ولا يحفل بما يجري حوله من أحداث جسام حتى وإن كانت هذه الأحداث منصبة على موطنه. مشيرا الشاعر هنا إلى موطنه شيراز التي نكبت بهجوم المغول عليها، وراعها البغي والطغيان واستبداد الحكام الظلمة وإباحتهم لدماء خلق الله، فكل ذلك إلى زوال وفناء ليبقى الخلود لكل ما هو جميل في هذه الحياة. فلنصغي إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذه المعاني. ألا أيها الدرويش، ألا أيها الدرويش، حسبك كوبك الملآن، وزهدك في حطام العيش والرحمة والرضوان. فلا تحفل بما قالوا وما يجري ولا ما كان، فكم حل على شيراز من بغي ومن طغيان، وزال البغي والباغي، وزال البغي والباغي، وغاب الملك والسلطان، ولكن بقي النسرين والنرجس والريحان. وبهذا إخوتنا المستمعين الأكارم نأتي إلى ختام الحلقة هذا الأسبوع التي خصصناها للتطواف في رحاب غزليات الشعر حافظ الشيرازي. شكرا على حسن إصغائكم، وإلى الملتقى.
سبحان من صور جمال الكون، سبحان من خلق. على القمر مزيون سبحان من طوف سفن ببحور وإن كان كل اللي يريد يكون
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوعنا هو حسن الظن. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع هذا البرنامج.
أعزائي المستمعين، من العوامل التي تضفي على حياة الإنسان أجواء السعادة والنجاح هي النظرة المتفائلة وحسن الظن بالآخرين، ولعل الثقة وحسن الظن يعدان ضمانا للطمأنينة وصماما للأمان لكل شخص، خصوصا من يسقي هذه النبتة الحميدة في قلبه، والتي بها وبجميع الخصال الحميدة الأخرى يستطيع الإنسان أن يجد لذة الحياة. فحينما يثق الإنسان بالآخرين ويحسن بهم الظن يبادلونه خيرا بخير، فيشعر بمتعة الحياة إذ يجد الآخرين يحبونه ويثقون به.
إن حسن الظن والثقة بالآخرين هو أفضل وسيلة لكسب الأصدقاء والتمتع بصحبتهم، وهذا من العوامل التي تجعل الفرد يبتعد عن العزلة والشعور بالوحدة، وتساعد المرأة على الاستقرار النفسي والنجاح.
ومن أحلى الثمار التي تحملها أغصان حسن الظن هي تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتمتين روابطهم، مما يؤدي إلى إيجاد روح التعاون والثقة والألفة والمحبة والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وفي وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام يؤكد فيها أهمية حسن الظن، لأن سوء الظن مدعاة للشك وهشاشة العلاقات وضعفها، وما يترتب على ذلك من صفات غير حميدة كالغش والخداع والسلوك المنحرف. يقول عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن منهم، لا يغلبن عليك سوء الظن، فإنه لا يدع بينك وبين صديق صفحة.
عزيزي المستمع، سوء الظن وهو أن يفسر الإنسان كل حركة وسكنة من أخيه تفسيرا سيئا، وهو عكس ظن الخير الذي دعت إليه الأحاديث الشريفة، فلا يرى الإنسان في أفعال أخيه إلا المشين، والله سبحانه ينهى عن ذلك حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
نعم، العاقل يحترز من شرار الناس، ولا يسيء الظن ممن لم تظهر منه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، ففي ذلك راحة له من عناء سوء الظن. قال الإمام علي عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقد بيّن أمير المؤمنين عليه السلام في أحاديث متعددة فوائد وآثار حسن الظن والتفاؤل في الحياة، منها قوله: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. وقال: حسن الظن ينجي من تقلد الإثم. ومن آثار حسن الظن أنه يضمن لصاحبه الاستقرار وراحة البال وهدوء النفس، ويهون عليه صعوبات الحياة. وقد جاء في الحديث: حسن الظن يخفف الهم.
أعزائي، حسن الظن هنا لا يعني مطلقا الثقة بكل أحد دون معرفة واعتبار كل إنسان موضع أمانة وثقة، فكثير من الناس ليسوا أهلا للثقة بهم والاعتماد عليهم، وربما يؤدي حسن الظن بكل إنسان إلى مشاكل وأزمات لا نهاية لها وخسائر في المال والنفس، خصوصا في التعامل. إن حسن الظن المقصود هو بين المؤمنين الذين يخشون الله تعالى ويؤمنون بيوم الجزاء، وممن تعرفهم من خيار الناس، ومن الخطأ سوء الظن بالمعارف وأصدقاء المودة والأرحام. قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي.
ولكن من الحزم سوء الظن بمن لا تعرفه ولم تجربه، فربما يريد بك شرا وأنت لا تعلم. يقول الشاعر: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وقال شاعر آخر: ظننت بهم ظنا جميلا فخيبوا ظنوني، وما كل الظنون تصيب.
نعم، ليس كل الناس موضع الثقة والإطمئنان، ولكن لابد من حسن الظن مع المؤمنين ومع أهل الإحسان والخير. والإنسان قد يظن خيرا بإنسان يظهر اللطف والابتسامة، وهو يخفي الحيلة والمكر والدهاء. لهذا يجب الاحتراز من شرار الناس، وقد لا يعجبك إنسان وتحتقره وهو من أهل الخير والإحسان.
أخي المستمع، من أجل حياتك أحسن الظن بالناس، وكن حازما لتعش حياة سعيدة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
إلى اللقاء في الحلقة الأخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: ألف بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 60 بعد 100. كيف يكون الرجاء؟ يدعي بزعمه أنه يرجو الله، كذب والعظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله. فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله، وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإنه مدخول، وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول. يرجو الله في الكبير ويرجو العباد في الصغير، فيعطي العبد ما لا يعطي الرب، فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع به لعباده. أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا، أو تكون لا تراه للرجاء موضعا؟ وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا، وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها من قلبه آثرها على الله تعالى، فانقطع إليها وصار عبدا لها. رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة، ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها. موسى عليه السلام. وإن شئت ثنيت بموسى كريم الله، حيث يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله ما سأله إلا خبزا يأكله، لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاره وتشذب لحمه. داود عليه السلام. وإن شئت تثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها؟ عيسى عليه السلام. وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام: فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يدا. كانت تلك مستمع العزيز من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة خير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب الآه، لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله.
الحادية عشر مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في حصاد المساء، وأبداه أنا خالد عبد الله معكم بالعناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يبحث في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد قضايا الدفاع والأمن في المنطقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا